السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ما زال الكلام موصولا مع الجنائز، وكنت قد ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم سابقا أن المحتضر يذكر بكلمة التوحيد، ونغمض عينيه وندعو له ونسطر بدنه بثوب ونعجل بتجهيزه وإخراجه ونبادر بسداد دينه إن كان عليه دين، ولا بأس للحاضرين إذا أرادوا أن يكشفوا وجهه وأن يقبلوه فلا حرج، أقصد لو كان رجلا يقوم الرجال بتقبيله، أما إذا أتى من النساء المحارم وقبلنا فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وأما الذي يجب على أقارب الميت، الذي يجب على أقارب الميت، انتبه عن أي شيء سنبدأ الكلام في هذا اللقاء، الذي يجب على أقارب الميت أول شيء يجب عليهم الصبر والرضا بالقدر، الصبر والرضا بالقدر، فإن الله جل وعلا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومعلوم لديك أن الصبر على المأمور وعلى المحظور وعلى المقدور، هذه كلمات ثلاثة أرجو أن تحفظها وأن تعيها وأن تبلغها غيرك. إن الصبر الذي أمرنا به نحن معاشر المسلمين صبر على المأمور، أي ما أمرنا الله جل وعلا به، وصبر على المحظور أي ما نهانا الله تبارك وتعالى عنه، وصبر على المقدور أي ما قدره الله تبارك وتعالى علينا. نعم، والله جل وعلا قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا الصبر عند أي مصيبة من المصائب، ومن جملة المصائب الموت، فقد يبتلى الإنسان بمرض مصيبة، قد يبتلى الإنسان بخسارة مصيبة، قد يبتلى الإنسان بفصل من وظيفته مصيبة، إلى غير ذلك من المصائب التي يبتلى بها الرجال أو النساء على حد سواء. نعم، فإن المطلوب منا معاشر المسلمين الصبر عند المصيب. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاء هؤلاء عند ربهم؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ماذا سماهم الله تعالى أو أي صفة خلعها الله تعالى عليهم؟ وأولئك هم المهتدون. استمع إلى الآية مرة أخرى التي أنت تحفظها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد ورد في حديث أنس الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وهي لا تعرف أن هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: هو رسول الله. فأخذها مثل الموت، ارتعدت وارتجفت، فأتت باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: يا رسول الله إني لم أعرف. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول الصدمة، إن الصبر عند أول الصدمة. نعم، إذن المطلوب عند أي مصيبة من المصائب الصبر والاسترجاع. وقد بينت قبل ذلك أن الناس عند المصائب على أربعة أنواع: منهم صابر، ومنهم ساخط، ومنهم راض وشاكر. مرة أخرى احفظ هذه الكلمات الأربع أيها المسلم الكريم، وأنت أيتها المؤمنة القانتة احفظ هذه الكلمات الأربع، على الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصابرين الراضين بقضاء الله وقدره. إن الناس عند المصيبة على أربعة أنواع: النوع الأول ساخط، وهذا السخط حرام والعياذ بالله. والنوع الثاني صابر، وهذا الصبر واجب أي فريضة، تؤجر بفعله وتعاقب بتركه. والنوع الثالث والرابع راضي وشاكر، وهما مستحبان. إذن ما حكم السخط؟ حرام. ما حكم الصبر؟ واجب. ما حكم الرضا والشكر؟ مستحبان. وهذه أنواع الناس عند ماذا؟ عند المصيبة: ساخط، صابر، راض، شاكر. طب جعلنا الله إياكم من الصابرين الراضين الشاكرين. نعم، وكذلك هناك من النسوة، هناك من الرجال من يفقد أولاد، يعني يكون مثلا امرأة عندها طفل عنده 5 سنين 4 سنين 6 شهور أكثر أقل، ويموت قبل بلوغ الحلم، ربما يكون وحيدا ويرزق بغيره فيموت. فيا ترى هذه المرأة تصبر أم تجزع وتسخط؟ إن صبرها، إن رضاها، إن شكرها، إن استسلامها لما قدره الله تبارك وتعالى واقتضته حكمته سبحانه وبحمده له أجر كبير وثواب عظيم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما فوعظهن، اجعل لنا يوما تعلمنا، تذكرنا، تعظنا، تربطنا بربنا جل جلاله، اجعل لنا يوما فوعظهن. وقال: أيما امرأة مات لها 3 من الولد كانوا لها حجابا من النار. قالت امرأة: واثنان. قال: واثنان. نعم. إذن كل من مات له ولدان أو ثلاثة وصبر ورضي واحتسب فيكون ذلك له حجابا من النار ما دام مات على الإسلام. طيب، كذلك أيضا الأمر الثاني الذي يجب على أقارب الميت الاسترجاع. ما معنى الاسترجاع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول الإنسان عند المصيبة رجلا كان أو امرأة: اللهم أجرني، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قد تبتلى المرأة بمصيبة، قد يبتلى الرجل بمصيبة، نعم، فحينئذ يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وقد ثبت بارك الله فيك عن أم سلمة: أمي وأمك، هند رضي الله تبارك وتعالى عنها صاحبة الهجرتين رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم، أنت الذي شهدت أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، أنت الذي سلم المسلمون من لسانك ويدك، أنت المسلم، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أي أم سلمة: فلما مات أبو سلمة قالت في نفسها، قالت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أي المسلمين؟ رجال صحابي، رجال هاجر الهجرتين، رجل مجتهد في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، صاحب خلق حسن، أي نعم، أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ ما كانت تتصور بعد موت أبي سلمة أنها سترزق برجل مثله فضلا على أن يكون خيرا منه، أي نعم، إن خزائن الله تعالى ملأ ولا تنفذ، نعم. فقالت رضي الله تعالى عنها: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانت تتخيل ولا تتصور أن ترزق برجل أفضل من أبي سلمة، فرزقت بسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقد تتخيل المرأة أنها لا ترزق برجل مثل هذا الرجل الذي كان معها وفقدته، ولكن الله جل وعلا خزائنه ملأ، فربما ترزق من هو أفضل منه آلاف المرات، نعم. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم اعلم رحمني الله وإياك أنه يجب على أهل الميت ومن حضر هذا الميت أن يقوم بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، أربع حاجات: غسل، تكفين، صلاة عليه، دفنه. وكل واحدة من هذه الأربعة اللي هي الغسل والتكفين والصلاة عليه والدفن فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية أي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. قلت: وإذا لم يقم به أحد آثم المسلمون في هذا المكان. طيب بارك الله فيك، وجوب الغسل من أين أخذ؟ أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم، هذا الذي كان محرما بحج بيت الله الحرام: صلى الله عليه وعدني وإياكم، فوقصته ناقته، وقصته ناقته يعني ضربته برجلها فيجل صار فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل هذا المحرم الذي وقصته الناقة يعني ضربته فمات فيها، أن يغسل بماء وسدر. وقوله عليه الصلاة والسلام في ابنته زينب رضي الله عنها: انت عارفين بقى ان اولاد الرسول زينب ام كلثوم ورقيه وفاطمه والقاسم وابراهيم وعبد الله الذي لقب بالطيب والطاهر، الذي لقب بالطيب والايه والطاهر. طيب تعرفون بارك الله فيكم ان عثمان تزوج برقيه ام كلثوم، وعلي تزوج بسيد نساء اهل الجنه فاطمه، اي نعم، وزينب عند ابي العاص، واما القاسم وابراهيم وعبد الله ماتوا وهم صغار رضي الله تبارك وتعالى عنه. على كل حال قوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب اغسلنها ثلاثة او خمسة او سبعة، اغسلنها ثلاثة او خمسة او سبعة، اخذ من هذين الحديثين وجوب تغسيل الميت. طيب صفة الغسل، كيف يغسل الميت، كيف يغسل الميت؟ أرجو أن تنتبه بارك الله فيك. الحمد لله. كيف يغسل الميت؟ أولا في الغرفة التي سنغسل فيها الميت نأتي بطاولة، هذه الطاولة تكون منحدرة بهذه الصفة التي ترى على الشاشة كف يدي فيه، المستوية هكذا، أين والمنحدرة هكذا، أيوة، ولا نبقي في الغرفة التي سيغسل فيها الميت إلا ثلاثة أفراد مع المغسل، إلا ثلاثة أفراد مع المغسل، أي نعم، أي وبعدين نجرد الميت من الإيه؟ من اللباس، من لباسه تماما، ثم نأتي بقماشة نضعها من سرته إلى ركبتيه حتى نستر عورته. طيب ويكون في داخل الغرفة مساحة قشاطة التي تمسح الماء وتدفعه، جميل. ويكون برضك في الغرفة يعني ايه بارك الله فيك مثلا بطانية والكفن موجود في جنب، وكذلك يبقى موجود في الغرفة ايه بطانية ويوجد كفن الميت ويوجد مساحة او ان شئت فسماها قشاطة التي تدفع الماء وتمسحه. طيب وهذه الطاولة التي سنغسل عليها الميت المغسلة تكون منحدرة، ونجرد الميت من ثيابه ونأتي بقماشة نضعها عليه من السرة إلى الركبتين لنستر عورته. طيب ثم ماذا؟ وموجود سلة مهملات، أيوة، وكيس قطن طبي بيقولوا عليه أفرنجي. طيب وبعدين بارك الله فيك اتنين يجلس الميت نصف جلسة، وهذا المغسل الذي قد لف على كفه قطعة قماش يدلك بطن الميت بكلتا يديه، لعلك ترى مني على الشاشة، يدلك بطن الميت يدلكه. طيب إذا دلكه جعله على جنبه ومسح مقعدته، فعند التدليك سيخرج من البطن غائطا أعزكم الله إن كان في بطنه شيء، فإذا خرج مسح بالقطن ثم وضع ذلك في سلة المهملات، ثم دلك ثانية ومسح ووضع في سلة المهملات، وهكذا يدلك ثالثة رابعة خامسة، يدلك البطن ويمسح المقعدة وما خرج من الدبر أعزكم الله، ويضع في سلة المهملات، فإذا تأكد توثق تيقن أن بطنه نظفت فرغت وما بقي فيها شيء بارك الله فيكم، حينئذ ماذا يفعل؟ يأتي بالماء، الماء لا يكون باردا ولا ساخنا، ما يتحمله جسد الميت الحي يتحمله جسد الميت الذي هو بين يديك وأمانة بين يديك. ماذا تفعل بعد هذا؟ تأتي بالماء وتقوم باستنجائه من القبل ومن الدبر أعزك الله، ثم ماذا؟ ثم توضئه وضوءه للصلاة، وإن شئت أن تستبقي غسل قدميه إلى النهاية فافعل، وإن شئت أن تتم الوضوء بغسل قدميه فلا تثريب عليك. ثم ماذا؟ ثم تصب الماء على شقه الأيمن، ثم على شقه الأيسر، ثم تتأكد أن الماء قد عمم جسد الميت بكامله، ثم بعد ذلك بارك الله فيك ايش تسوي؟ تعملوا بالليفة والايه والصابون. طبعا الاصل الكافور، الاصل ايش؟ الكافور. فان لم يكن كافورا او شيئا منه ايش تسوي؟ تعمل الليفة بالصابون وتليفه كما تليف نفسك وانت في الحمام وانت في ما يسمى بالبانيو تحت الدش تليف. طب ليفت جسمه كامل؟ ايوه. صب الماء عليه، وهكذا تفعل ثلاثة، يعني تعمله بالكافور أو بالليفة والصابون جسد كاملا، وتصب الماء عليه ثلاثا بارك الله فيه، ويعمم الجسد بالماء. فإذا ما انتهيت تعمل إيه؟ تنشف جسده بفوطة ببشكير. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك بارك الله فيك تجيب القشاطة اللي هي المساحة وتخرج الماء اللي انت غسلت الميت به من الغرفة بالمساحة. نشفت الأرضية؟ أيوة نشفت. افرش البطانية بارك الله فيك، ثم ضع عليها الكفن. الكفن عبارة عن ثلاث لفائف. أي نعم. قطعة قماش على قطعة قماش على قطعة قماش، وإن شئت فقل إزار ورداء ولفافتين. أي نعم. بارك الله فيك. ولو استطعت أن يكون فيها ثوب حبرة، حبرة يعني إيه؟ يعني مربعة بخطوط كده، كان بها ونعمة. ولا وأنت تعلم أن الكفن يكون أبيضا، هذا استحبابا وليس وجوبا، استحبابا وليس وجوبا. طيب، وإن كان فيهم ثوب حبرة، حبرة يعني مخططة، يكون ذلك أقرب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أصبت بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أتحمل الميت رباعي؟ يعني الأربع أشخاص يحملون الميت برفق وتؤدة وروية ويضعونه في الكفن. أول ما يضعونه في الكفن يأتي بالطيب، مش يجيب مثلا كولونيا، لا، الطيب اللي هو العود، الفل، الورد، النرجس، الريحان، المسك، ما كان على شاكلة ذلك، ويطيب مواطن السجود. مواطن السجود زي الجبهة، الأنف، اليدين، الركبتين، أطراف الأصابع. أنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اللي هي الجبهة ومنها الأنف واليدان والركبتان وأطراف أصابع الرجلين، كما هو معلوم لديكم أيها المسلمون. طيب، والطيب الجسد، الله يطيب أيامك بالطاعة والتقوى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلفه في الكفن. أي نعم. وبعدين تطيب الكفن الأولاني، ثم تلف الكفن الثاني، وبعدين تطيب الكفن الثاني، وبعدين الكفن الثالث، وتطيب الكفن الثالث، وتأتي بثلاثة أربطة، واحد من عند الراس طلع من الراس كده تربطه، واحد من المنتصف، واحد من بعد طلع من بعد الرجلين كده القدمين، يبقى ثلاثة أربطة، وتطيب، ثم يحمل إلى المصلى لتصلى الجنازة عليه. أليس من الممكن أن يصلى عليه في المسجد؟ بلى، ولكن صلاة الجنازة في المصلى أفضل من صلاة الجنازة في المسجد، وكل منهما جائز وإن كان الأولى والأفضل والأطيب والأكمل أن تصلى الجنازة في المصلى. نعم بارك الله فيك، وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله. طيب اسمح لي أن أعيد عليك صفة الغسل مرة ثانية على هيئة معنصرة مبندة منقطة موجزة مختصرة على وجه السرعة والإيجاز. أيها الرجل المسلم انتبه حتى تتعلم كيف تغسل ميتا من المسلمين، أما الكافر فأنت لا تغسل كما هو معلوم لديك. أما تالله المسلمة المؤمنة انتبهي حتى تتعلمين كيف تغسلي أختك في الله تبارك وتعالى. واحد، لن يبقى في الغرفة إلا ثلاثة مع الرجل الذي سيغسل. اثنين، يكون في الغرفة مساحة لقشاطة التي تدفع الماء وتمسحه. ثلاثة، يكون في بطانية والكفن موجود. أربعة، الماء الذي سيغسل به. طيب ثم بعد ذلك ما الذي يحدث؟ انتبه، عليك أن تضع الميت على الطاولة المغسلة المنحدرة. طيب دي رقم ستة. رقم سبعة، تجرده من الثياب. رقم ثمانية، تستره من السرة إلى الركبة بقماشة. رقم تسعة، يجلسونه نصف جلسة. عشرة، يقوم المغسل بتدليك بطنه. طيب 11، يلف الخرقة المغسل على يده. 12، يمسح دبره أعزكم الله ويضع القطن التي خرج فيها الغائط في سلة المهملات التي بجوار المغسلة. 13، يدلك بطنه ويستمر في التدليك والمسح مما يخرج من دبر الميت حتى يتيقن ويتأكد أن بطنه قد نظفت. 13، يقوم باستنجائه من القبل والدبر. 14، يوضئه وضوءه للصلاة. 15، إن شاء أن يستبقي غسل قدميه إلى النهاية فذاك طيب، وإن غسلهما فلا بأس. طيب 16، يصب الماء على الشق الأيمن. 17، على الشق الأيسر يصب الماء. 18، يتأكد أن الماء عمم الجسد. 19، يضع الكافور عليه. ما يوجد كافور، يأتي بالليفة والصابونة، صابونة الوجه، ويليف الميت كما يفعل ذلك لنفسه فيما يسمى باللغة العجمية في البانيو تحت الدش، فيفعل بالميت ما يفعله بنفسه. 20، بعدما يليفه بالصابون عليه أن يعمم جسده بالماء. 21، يفعل ذلك 3. 22، ينشف جسد الميت بما يسمى بالفوطة أو البشكير أو بقطعة قماش. 23، يخرج الماء بالمساحة أو القشاطة التي تدفع الماء وتمسح الأرض من الغرفة. 24، يفرش البطانية ثم يضع الكفن اللفائف الثلاثة بعضها على بعض. 25، الأربعة الذين في الغرفة يحملون الميت رباعية. 26، يضعونه في الكفن. 27، يطيب المغسل مواطن السجود في الميت الذي قد وضع في كفنه. 28، لا بأس أن يطيب جسده كاملا أو ما استطاع من ذلك سبيلا، على أن يكون التطيب بالعود أو المسك أو النرجس أو الفل أو الريحان أو ما كان على شاكلة ذلك، لا يكون بالكولونيا. لا يكون بإيش؟ بالكولونيا. 29، يلفه في اللفافة الأولى ثم يضع الطيب على الكفن. 30، يضع على الكفن الثاني الطيب. 31، يضع الطيب على الكفن الثالث بعدما يلف فيه لفة. 33، يربطه بثلاثة أربطة، واحد من عند رأسه ومن وسطه ومن عند قدميه. نعم بارك الله فيك. هذه 33 عنصرا في تغسيل الميت، إلا أن المرأة نزيد عليها أنها سيمشط شعرها ويجعله غدائر. ما معنى غدائر؟ أي ضفائر، أي ضفائر، أي قرون ثلاثة. نعم، وتجعل هذه الضفائر الثلاثة خلفها، تجعل الضفائر الثلاثة خلفها. طيب، وإن كان الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، فالمرأة تكفن في مثلهم على حد قول بعض أهل العلم، كما ذكر على سبيل المثال ذلك العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الماتع أحكام الجنائز، وأتى بأدلة على ذلك. وذكر بعض أهل العلم أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وقد حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذلك في موسوعته العلمية الفقهية الحديثية ذاك قاموس الإسلام، ألا وهو فتح الباري شرح صحيح البخاري. نعم، قال أنه أن المرأة تكفن في خمسة أثواب. ما هي الأثواب الخمسة؟ في إزار، في إزار وخمار وقميص ولفافتين. اسمح لي أن أعيد عليك كفن المرأة مرة أخرى. استمعي يا أمة الله المسلمة: إزار وخمار وقميص ولفافتين. أي نعم، خمسة أثواب. هذا فيما يتعلق بالمرأة. يبقى بعض أهل العلم قالوا إن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب كما يكفن الرجل تماما بتمام، وذهب فريق من أهل العلم أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وقد حسن ذلك أمير المؤمنين في علم الحديث وهو الحافظ ابن حجر رحمه الله في موسوعته العلمية الفقهية الحديثية فتح الباري شرح صحيح البخاري. هذه الأثواب الخمسة عبارة عن إزار وخمار. الإزار احنا بنسميه باللغة العجمية بنسميه جيبة، أو بنسميه أيضا باللغة العجمية تنورة، ومشهور بجيبة أو تنورة، والجيبة والتنورة يطلق عليها في اللغة العربية إزار. أي نعم، إزار وخمار وقميص ولفافتان. أي نعم، يبقى في 34 عنصرا التي ذكرت نفسي وحضراتكم الأكارم بها فيها غسل الميت، لا فلسفة ولا مشيخ، 1 2 3 4 كلام بسيط وسهل وطيب، وأنت قد فهمت إن كنت جالسا بنية التعلم والفهم، فلا ريب أن الله سيعلمك ويفهمك ويكون الكلام مقربا إلى ذهنك. أما لو مرة ترد على المحمول الذي يسمى بالموبايل، ومرة تطلع على الباب ترى من اللي مخبط، ومرة تتكلم مع زوجتك، ومرة زوجتك تتكلم مع بنتك، ومرة تروح المطبخ أنت تيجي من المطبخ، فإن شاء الله لا يكون هناك فهم ولا تعلم بهذه الصفة وتلك الكيفية. أما تجلس رجلا كنت أو امرأة وتتوجه بكليتك قلبا وقالبا، فأنت بهذه الصفة وتلك الكيفية ستتعلم وتفهم وتدرك وتستوعب بمدد الله وتوفيقه علينا وعليك. طيب، ده كلام جميل. اسمع بقى يا سيدي، عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وعنها أي عن أم عطية في الصحيحين أيضا قالت: دخل علينا النبي، ما صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم، دخل علينا النبي، كانوا بيعملوا ايه؟ ونحن نغسل ابنته. مين اللي بتتكلم؟ أم عطية. قالت إيه؟ قالوا كانوا قاعدين يغسلهم بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل عليهم قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، على حسب المصلحة يعني، بماء وسدر. بماء وإيه؟ وسدر. سدر ورق أخضر كده اسمها شجرة السدر، أين اللي هو بيعالج به السحر، كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم، فقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد العاشر، وذكر ذلك العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وغيره من أهل العلم المعتبرين. على كل حال، حديث أم عطية في البخاري ومسلم، قالت رضي الله تعالى عنها دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأخذ اتصال به. هادي يا سيدي.
السلام عليكم ورحمة الله.
حياك الله أبو خالد.
كيف حالك؟
الله يكرمك
يا شيخ. أنا ما حكمه
ارفع صوتك يا أبو خالد
بين القبور؟
ها؟
والسؤال الأول، ما حكم صلاة الجنائز بين القبور؟
ايه.
والسؤال الثاني، والسؤال الثاني يا شيخ تسمعني؟
أسمعك.
والسؤال الثاني، ما حكم السلام عند الخروج من المسجد مع الدليل؟ والسؤال الثالث يا شيخنا، نصيحة منكم إلى بعض الناس.
يا أبا خالد.
نعم.
ماذا تعني بالسلام؟ يعني أن تصافح من بجوارك؟
لا لا لا، وإنما عندما تريد أن تخرج تقول السلام عليكم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله.
طيب تفضل.
والسؤال الثالث، وهو نصيحة منكم إلى بعض الناس الذين يطعنون في شيخنا الإمام وحسنة الأيام ومحدث الشام، بل ومحدث الدنيا، ويقولون عن شيخنا الألباني أنه مرجع، ويقولون عن الشيخ العثيمين والشيخ بن باز أنه علماء سلطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خالد، بارك الله فيك. صلاة الجنازة عند القبور جائزة، وقد ذكر بعض أهل العلم عدم جواز هذا، والراجح أنها جائزة. لماذا؟ لأنه لا يوجد فيها ركوع ولا سجود، هذه واحدة. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة التي كانت تقم المسجد أي تنظفه، فأعلموه أو أخبروه أنها قد ماتت، فقال ألا آذنتموني، دلوني على قبرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلما دلوه على قبرها صلى عليها وهي في قبرها بعد دفنها. فأخذ فريق من أهل العلم من هذا الحديث أنه يجوز صلاة الجنائز في المقبرة، والله أعلم. ماذا قلت؟ قلت إن أهل العلم على قولين في المسألة، منهم من قال بعدم جواز صلاة الجنازة في المقبرة، والراجح والله أعلم أن هذا جائز، والدليل ما ذكرت آنفا. المسؤول الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يقول، أن يخرج برجله اليسرى من المسجد ويقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شيخنا الألباني كما تفضلت أنت، حسنة الأيام، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به البلاد والعباد، وترك لنا من التراث ومن الكتب الحديثية ما نفع الله به الأمة، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، فهو الذي كان يعلم الدنيا أن الإيمان قول وعمل ونية واعتقاد، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. علم العلامة الألباني شيخ الحديث في عصره الدنيا أن الإيمان قول ونية وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، انطلاقا من قول ربنا عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن قوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن الحديث النساء ناقصات عقل ودين، فعكس الزيادة النقصان وعكس النقصان الزيادة، وهو مفهوم المخالفة كما هو معلوم لطلاب العلم ذلك. إذن أين الإرجاء في عقيدة الشيخ الذي كان يتعبد لربه بقول الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي العمل لا بد أن يكون خالصا لوجهه وعلى طريق رسوله بالحب التام والذل التام لله جل وعلا، وكان يحرض الأمة على ذلك واعتقاد هذا. أما شيخينا ابن عثيمين وابن باز فهم أهل العلم والتقى والهدى والنقى، وقد ملأ الله بهم العالم علما وسدادا وتوفيقا، وما زال العلماء وطلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها يدرسون كتب الإمامين الجليلين ابن باز وابن عثيمين، حيث ظلوا عقودا طويلة مع مناصبهم ومكانتهم لدى أولياء الأمور ولم تتغير نفوسهم، بل بقوا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة أئمة شهد لهم بالعلم والريادة والتقى والسداد، نحسبهم كذلك والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. وهذا اتصال. نعم تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وأحبك في الله شيخنا الكريم.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
وأسأل الله دارئ البريات أن يوفقك بتيسير فقه العبادات، وأن يجعله لك في ميزان الحسنات، وأن يضع لك القبول في الأرض والسماوات ورفعة في الدرجات والفوز بالأعلى الجنات.
ولك كذلك الحبيب
يا شيخنا الكريم، كنتم سببا في الخير لشخص كان يسمع الغناء فانتهى وانزجر من حسن عرضكم في الحلقة السابقة عن حرمة المعازف، أكثر الله من أمثالكم.
الحمد لله.
ولي بعض الأسئلة جزاكم الله خيرا.
الله يجزاك خير واسترك، تفضل.
بالنسبة إذا مات رجل بين النساء، رجل بين النساء، فكيف يغسل؟ وكذلك إن ماتت امرأة بين الرجال فكيف تغسل؟ وأرجو منكم توضيح الفرق بين الخلاف المستساغ والمعتبر وخلاف التضاد، وكيف يتعامل الشخص مع هذا الخلاف حتى لا يحدث معه فتنة، وخصوصا إذا كان صاحب كل قول عالم يعتد به في الخلاف المستشار. يقول الله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، فهل الأفضل الاستغفار في الأسحار عن مطلق الأذكار؟ وهل في ليلة الجمعة أفضل الاستغفار في الأسحار أم الصلاة على النبي المختار؟ وأسألكم الدعاء وأن تدعوا لأبي بالمغفرة ودخول الجنان.
السؤال الأول كان يا أخ أحمد، السؤال الأول.
نعم
السؤال الأول كان
السؤال
طيب.
الأول
طيب. طيب بارك الله فيك. إذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال هتيمم، ده ييمم وده ييمم، ييمم يعني التيمم يعني. أي نعم. وأما الأسحار، السحر هو السدس الأخير من الليل، ولا يخفاكم أن الله تعالى يتنزل في الثلث الأخير من الليل، والسحر الذي هو السدس الأخير من الليل يدخل في الثلث الأخير من الليل. فالواحد يشتغل في سيد الاستغفار لهو حديث شداد بن أوس في البخاري، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واشتغل في الحديث الآخر استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، واشتغل في الصلاة التهجد والدعاء والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وكل ما كان واردا وينفع قلبه ويرده إلى التوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل، فهو أضرى بصلاح قلبه فيتنقل من طاعة إلى طاعة. أي نعم. هات يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك فضيلة الشيخ، كم سؤال؟ ثلاث أسئلة بس.
ارفع صوتك يا محمد.
ثلاث أسئلة بس استفسر عنهم حضرتك.
هات يا أختي.
أنا رحت عمرة من شهر كده، وأنا نزلت في 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 مكة في 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 الكعبة في نفسها في في في, في عند الكعبة. فنسيت إنني وعدت في الجامعة ونسيت إنني أصلي ركعتين تحية المسجد.
لا شيء عليك. يا أم محمد.
نعم.
ما عليك شيء، لأن أول ما تدخلي تبدأين بطواف العمرة رأسا، وليس عليك تحيث مسجد. هذه واحدة.
دي ما فيش فيها حاجة؟
ولا أي حاجة. طيب اللي عملته هو الصح.
الحمد لله.
هذه الثانية.
طيب الثانية بقى، أنا ما أكون مثلا بصلي الظهر أو العصر اللي هم الأربع ركعات، بقرأ الفتحة وصورة في الركعتين الأولانيين، والركعة الثالثة بنسى، يعني مش بنسى، يعني طبعا ما فيش فيها قراءة صورة، بقرأ الفتحة بس. عند الركعة الرابعة بنسى وبقرأ صورة بعد الفتحة.
لا شيء عليك
برضو؟
لا شيء عليك والحمد لله. فكما تفضلت أن الأصل أن الركعتين الأوليين يقرأ فيهما ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، والثالثة والرابعة ليس فيهما قراءة بعد الفاتحة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ فيهما كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري والله أعلم.
أنا بقرأهم يا شيخ وأنا ببقى ناسي.
ما عليك شيء يا محمد.
طيب طب قيام الليل حضرتك معلش.
تفضلي.
انا سمعت ان هو الواحد ممكن يقرا يصلي اربع ركعات وست ركعات بتشهد واحد، يجوز؟
يعني يصلي خمس ركعات او سبعه؟
لا لا، اللي هو العدد الزوج، انا سمعت كده بس بصحح عشان لو عملت
اربع ركعات بتشهد واحد.
اي
لا، الثابت يا اختي ان انت تصلي ثنتين او تصلي خمسا او سبعا او تسعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخمسة بتشهد واحد والسبعة بتشهد واحد والتسعة بتشهدين، في الثامنة يقرأ التشهد ويقوم في التاسعة يسوي التشهد برضه. هذا يسمى الوتر، يعني يصلي خمس ركعات جملة واحدة مع بعض، او سبع ركعات جملة واحدة مع بعض، او تسع ركعات جملة واحدة مع بعض بتشهدين. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما تفضلت به اربع ركعات فلا اعلم له دليلا. نعم. هات يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أبو عمر؟
الله يحييك.
بارك الله فيك.
وفيك.
عند محمد بركات.
أهلا يا حاج محمد، حياك الله.
بارك الله فيك يا حاج. عندي سؤالين.
هات يا أخي محمد.
أنا دخلت على واحد بغسل واحد متوفي، فلقيته مقطع الكفن وعامل قطعة من اللي هي السترة، وقطع من زي اللي مقفل الباس من تحت.
على كل حال يا أخي محمد.
نعم.
إن كفن الرجل ليس فيه سروال ولا قميص ولا عمامة، وما
نعم.
يفعله بعض أحبابنا من المسلمين يخالف الهدي النبوي. يبقى رقم واحد، كفن الرجل ليس فيه قميص ولا عمامة ولا سروال، وأما كفن المرأة إزار وخمار وقميص ولفافتين، والله أعلم. هات يا أخي.
السلام عليكم.
حياك الله يا أخي سعد، وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. الله يخليك. لو سمحت شيخ، هل يجوز رمي السلام على المصلي؟
الجواب نعم، هذا جائز، على أن يرد المصلي بالصفة التي تراها مني عبر الشاشة الآن. يجعل إيد اليمين، كف إيد اليمين باطنها إلى أسفل وظاهرها إلى أعلى. وقد ثبت أن سيد المصلين وإمام النبيين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما ألقى أنصاري السلام عليه وهو متلبس بالصلاة، والله أعلم.
ماشي، بارك الله فيك.
وفيك بورك. هات يا شعبان.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعزك الله يا شيخنا.
وأعزك يا الحبيب.
والله يا أخي يا شيخنا، أنا أتمنى أنك أنت تجاوبني في، لأن احنا في مشكلة كبيرة عندنا في البلد.
هات يا سيدي.
اللي عندنا الناس بتدفن الميت على ظهره ومش بيوجهوا للقبلة، بيخلوه بيسوي الحيطة، يقول لك أصل الميت لما يصحى هيبقى وشه كده، هو بيتحاسب وشه على اليمين. أنا بختلف معاهم، مفيش فايدة.
يا أخي شعبان.
تفضل يا شيخنا.
يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن وصدره ناحية القبلة، والذي يضع يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وإن شاء أن يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله، فكل منهما صواب وثابت، وما ذكرته هو الصواب بحمد الله وتوفيقه، فارفق بأهل بلدك وادعوهم إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وكرر القول عليهم، ولا بأس أن تطرح السؤال على عالم البلد مرة واثنين وعشرة ويذكر بذلك في خطبة الجمعة وفي الدروس. وها أنت قد سألتني عبر شاشة قناة الرحمة فقلت لك يوضع الميت على جنبه الأيمن وصدره ناحية القبلة، والذي يضعه يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، والله أعلم. هات يا أخ عبد الله. نعم يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربيك الشيخ،
حياك الله.
كيف حالك؟
أتقلب في نعيم الله.
أعانك الله.
آمين.
لدي سؤال عن رجل أخذ مبلغ من المال من البنك واشترى ببعضه ناقة ويريد أن يتخلص من هذا المبلغ الربوي اللي دخل في المال.
هو اشترى الناقة بمبلغ ربوي، الذي هو عليه الآن أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم على عدم العودة إليها، وتبقى الناقة له، وأسأل الله أن يبارك له فيها، وعليه أن يتصدق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن كعب بن مالك الصحابي الجليل حينما تخلف عن غزوة تبوك التي كان على رأسها سيد المجاهدين رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق مع توبته، تصدق. فأنا أنصح هذا المسلم الحبيب أن يقلع عن المعصية أولا، وأن يندم على فعلها ثانيا، وأن يعزم على عدم العودة إليها ثالثا، وأن يتصدق ما استطاع، على الله أن يتوب علي وعليه، والله المستعان. أي نعم. فبارك الله فيك. كنا نتكلم في حديث أم عطية حيث دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهن وهن يغسلن أم زينب ابنته، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، قلت أي على حسب المصلحة، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن أي انتهيتن فآذنني، الدنيا خبر، فلما فرغنا آذنا، فألقى إلينا حقوة. والحقو هو معقد الإزار، وأطلق على الإزار مجازا. أي نعم. فقال عليه الصلاة والسلام يعني اجعلوا هذا الحقو ملاصق لجسدها. أي نعم، لأنه كان على جسد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون كما قلت مرارا وتكرارا أن التوسل بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، أما التوسل بآثار العلماء والصالحين لا يجوز. انتبه، فإن التوسل بآثار العلماء والصالحين لا يجوز، أما التوسل بآثار النبي صلى الله عليه وسلم جائز. وقد ثبت في الصحيحين عن أم عطية أنها قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث، قرنيها وناصيتها. طيب، من اللي يتولى الغسل؟ يتولى غسل الميت من كان أعرف أعلم بسنة الغسل، لا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله. فقد ثبت بارك الله فيك من حديث علي بن أبي طالب عند ابن ماجة بإسناد صحيح أن علي رضي الله تعالى عنه، أن عليا بعض أحبابنا يقولون قال الإمام علي. يا أخي، لا تخص عليا بالإمامة، تقول علي ليس بإمام. أقول إن لم يكن علي إمام فمن يكون إمام؟ لا شك أن عليا إمام، لكن لا تخصه بالإمامة دون الخلفاء الراشدين، فإن أبا بكر وعمر أفضل من علي بالإجماع، فإن أبا بكر وعمر أفضل من علي بالإجماع. أي نعم. فتقول قال أمير المؤمنين الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هكذا. أما أن تخص عليا بالإمامة دون غيره من الخلفاء فهذا من ترتيب الشيعة، وأنت رجل سني فانتبه، ولا يغرنك أن تقرأ في كتاب من كتب أهل السنة قال الإمام علي فإن هذا الرجل مقلد، ولا يغرنك أن تسمع خطيب جمعة يقول قال الإمام علي في حين أنه يقول قال أبو بكر الصديق. سبحان الله، أبو بكر أفضل من علي بالإجماع، ولا يقول قال الإمام أبو بكر ويقول قال الإمام علي. انتبه، بارك الله فيه. ونحن لا شك أننا نحب عليا وفاطمة والحسن والحسين والعباس وآل البيت جميعا، بل نتقرب إلى الله جل وعلا بحب آل البيت. أي نعم، بحب آل البيت، أي نعم، بل وبحب الصحابة الكرام. ونقول معتقدين أن حب الصحابة، اسمع، أن حب الصحابة، انتبه، أن حب الصحابة دين وإيمان وإحسان، حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. نعم، على كل حال الذي يتولى غسل الميت أعلم الناس من أقاربه بسنة الغسل، أعلم الناس بأقاربه بسنة الغسل، سنة الغسل يعني طريقة الغسل، وإلا فغسل الميت فرض كفاية وليس سنة تساب بفعلها ولا تعاقب بتركها، لا لا لا، إنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط على الآخرين، لكن سنة الغسل أي كيفية الغسل، طريقة الغسل كما هو معلوم لديك. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليه، أنظر ما يكون من الميت، فلم أرى شيئا فكان طيبا حيا وميتا بأبيه وأمي وقلبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة قالت لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ما غسل النبي إلا النساء. أين استعتني؟ قالت أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه عنهما لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي غير نسائه، ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. أي نعم. وكذلك أيضا يجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر. وقد ثبت بارك الله فيك عن عائشة أنها قالت رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وقول ورأساه، فقال بل أنا ورأساه، ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وفي هذا القدر كفاية، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في الأحد القادم إن شاء الله، فنتمم بقية فقه الجنائز. والله أسأل لي أن يرزقني وإياكم قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة، وأن يحسن لي ولكم الخاتمة، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخنا ولعلمائنا جميعا يا رب العالمين، ولفضيلة الشيخ الهتيمي آمين. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.